بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة التي تفضل بها صاحب الفضيلة شيخ إبراهيم بن صالح الخضيري فيما يتعلق بخصائص المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ولقد أجاد فضيلته وأفاد وأوضح كثيرا من خصائص المدينة وخصائص المسجد النبوي على صاحبه أفضل صلاة وتسليم، فجزى الله أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم على محاضرته جزاء حسنا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن المسجد النبوي هو خير المساجد وأفضلها بعد المسجد الحرام، فإن مساجد الدنيا ثلاثة هي أفضل المساجد: المسجد الحرام الذي بناه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، ثم هذا المسجد النبوي الذي هو مسجد نبينا أفضل الأنبياء وخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد الأقصى مسجد إيليا القدس. هذه الثلاثة هي أفضل المساجد، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضح فضلها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام خبرا معناه النهي، واللفظ الآخر لا تشدوا بلفظ النهي، فهذا يدل على أن هذه المساجد هي خير المساجد وأفضلها، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسجد الحرام هو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبينا إبراهيم، هو أفضل الأنبياء وخيرهم بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعل الله الحج إليه أمرا مفترضا وجعله أحد أركان الإسلام. على كل مسلم يستطيع في أرجاء الدنيا أن يرتحل إليه مرة في العمر وأن يحج فيطوف بالكعبة المشرفة ويصلي في هذا المسجد العظيم ويسعى بين الصفا والمروة ويكمل مناسك الحج وهكذا العمرة. هذا من خصائص هذا المسجد العظيم، من خصائصه أن الحج والعمرة يختصان به دون بقية المساجد، وأنه فرض على كل من استطاع السبيل إليه من رجال أو نساء من المكلفين من المسلمين أن يحج ويعتمر مرة في العمر، ثم يستحب له بعد ذلك الحج متى تيسر له ذلك وهكذا العمرة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. حج البيت يعني المكان الكعبة، والحج إليه ليس لقصد حجره ولبنه، لا، حج إلى الله عز وجل، مقصود تعظيمه سبحانه والتقرب إليه، وجعل حجه والحج إليه حجا إلى هذا البيت العتيق، الكعبة المشرفة، للطواف بها والسعي بين الصفا والمروة، ثم أداء بقية المناسك في محلها في عرفة وفي منى ومزدلفة. المقصود أن الله جل وعلا شرع لنا عبادات تفعل في المسجد الحرام، وسماها حجا وسماها عمرة وجعلها فريضة على جميع المكلفين من المسلمين مرة في العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وهكذا العمرة كما جاء في حديث عمر في سؤال جبرائيل لما ذكر الإسلام قال فيه: وأن تحج وتعتمر. فالعمرة لا بد منها في أصح قولي العلماء مرة في العمر، ويستحب تكرارها كما يستحب تكرار الحج لمن تيسر له ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق على صحته. ثم بعد هذا المسجد العظيم المسجد النبوي الذي بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبناه أصحابه الكرام معه أول ما قدم المدينة كما سمعتم في المحاضرة، الصواب أنه بدأ بمسجد قباء فعمر أولا ثم شرع صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان نزل هناك مدة من أيام وبني فيها مسجد قباء، ثم نزل إلى محل مسجده ومحل بيته وسكنه عليه الصلاة والسلام. وسمعتم ما جرى من كونه اشترى طلبا من النجار يثامنوه حائطا لهم ليكون مسجدا، فتبرعوا به وطلبوا أجره من الله عز وجل وبني فيه المسجد النبوي. وسمعتم قصة المسجد وبناء المسجد وما بني عليه، وكان متواضعا وعريشا، ثم جدده عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته وبناه بالحجر وسقفه بالألواح الساج رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن البناء كان في عهده صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على العناية بالمساجد وأنه يشرع للمسلمين أن يعتنوا بها. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء، وأن تنظف وتطيب. فالدور هنا ليست هي مساكن الناس، وإنما هي أحياؤهم، حي بني فلان وحي بني فلان، يعني الحارات وجوانب البلد، كل جانب يكون في مسجد حتى لا يشق على الناس الذهاب إلى المسجد البعيد، وحتى يتجمعوا في حيهم وحارتهم وما حولهم فيصلوا في ذلك ما أوجب الله عليهم من الصلوات. وكان من عادة العرب يقول دار بني فلان، يعني حي بني فلان، فالدور مساكن الجماعات المتقاربة في يعني في المتقاربة في أنسابها أو في أشياء جماعتها، فيكون في كل حي، يعني في كل دار، وهي الأحياء وهي جوانب البلد وما تبعد منها عن بعض، كل حي يكون فيه مسجد يصلي فيه أهله، لأن جمعهم على واحد يتسعت البلد لا يكفي بل يشق عليه. فدل ذلك على أنه ينبغي بناء المساجد في أحياء البلاد الواسعة، وأن تعمر كما شرع الله من غير تكلف ولا تشييد ولا زخرفة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فالتباهي حاصل. وقال ما أمرت بتشييد المساجد، والمقصود أنها تبنى بناء وسطا قويا يكن الناس عن الحر والبرد، ولكن ليس فيه زخرفة ولا تباهي، إذ المقصود أن تعمر بعبادة الله لا بغير ذلك، فتعمر بالصلاة وقراءة القرآن وحلقات العلم والاعتكاف وغير هذا ما شرع الله عز وجل. وبين لكم صاحب الفضيلة في محاضرته أشياء كثيرة تتعلق بالمسجد، ومن ذلك الروضة التي بينها في محاضرته، وهي روضة عظيمة من جهة فضلها. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهي روضة عظيمة فيها يشرع للمؤمن الصلاة والذكر والقراءة اغتناما لفضلها. وأما في الصفوف فالصواب والحق أنهم يصفون في الصف الأول، إذا تقدم الإمام يصفون في الصف الأول، فالأول أفضل وإن كان خارج الروضة. فإذا صف الناس في مقدم المسجد فإن الأول أفضل، وهكذا الثاني وهكذا الثالث، حتى تصل الصفوف إلى الروضة، لعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه أن يقترعوا لاقترعوا. فالصف الأول هو أفضل الصفوف، ولو كان المسجد النبوي يكون هو الأفضل، وإن كانت الروضة خلفك لعموم الأدلة فلها فضلها خاص، ولكن هذا الفضل الخاص لا يجعل الصفوف تكون فيها ويترك الأول، بل يصفون في الصف الأول ثم ما يلي ثم ما يلي حتى تنتهي الصفوف إلى الروضة. وسمعتم ما قيل في الروضة وفضلها، وأن قيل إنها تنقل إلى الجنة، وقيل إن المعنى أن العمل فيها والاجتهاد فيها بالصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم ونحو ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لكنها روضة عظيمة يكون للعمل فيها أثر الصلاة والقراءة وعمل الخير له فيها فضل. وهي من مكان الحوض، فإن الحوض يكون هناك في آخر الزمان عند قيام الساعة للنبي حوض عليه الصلاة والسلام، حوض تصب فيه يصب فيه مزابان من الجنة من الكوثر، يجده الناس يوم القيامة ويشرب منه المؤمنون من هذا الحوض العظيم، وطوله شهر وعرضه شهر، وقد يرى الله منه يوم القيامة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحوض الطويل العظيم، طوله شهر وعرضه شهر. وسمعتم أيضا ما جرى للجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه في الخطبة، لما صنع له المنبر وصعد عليه عليه الصلاة والسلام حن الجذع حنين عظيما سمعه الناس. وهذه من آيات الله ومعجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو جذع جماد اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم عليه أنه فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وترك بعدما كان يعتمد عليه ويقف عنده لخطبة الناس، فنزل إليه وجعل يسكنه حتى هدأ. وأما ما يروى أنه ساره وقال له كذا وكذا فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل جدعه بعد ذلك، قيل إنه دفن وقيل إنه بقي عند أبي حتى تلف. والمقصود من هذا كله أنه حن حنينا عظيما سمعه الناس حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يهدئه حتى هدأ. ولهذا قال بعض السلف نحن أولى بهذا من الجدع، نحن أولى بأن نحن إلى إليه صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في اتباع سنته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه حتى نكون معه في الجنة إن شاء الله. فإن من تابع سنته واقتفى أثره واستقام على دينه فهو معه في الجنة في الرفيق الأعلى. وهذا هو الشرف وهذا هو الفضل، يتبع العبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقاد لأمره ويعظم أمره ونهيه حتى يموت على ذلك، فهذا من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار ومرافقته لنبيه عليه الصلاة والسلام في دار الكرامة. وأما ما يتعلق بالقبر فمعلوم أن القبر هو أشرف قبر في الدنيا، قبره عليه الصلاة والسلام، وكان في بيت عائشة ليس في المسجد، مدفون في بيت عائشة، فإنهم لما توفي عليه الصلاة والسلام حاروا ماذا يفعلون، ثم أخبروا أن كل نبي يدفن حيث يموت، فدفن في بيت عائشة لأنه مات في بيتها رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء، فدفنه في بيتها رضي الله عنها. فلما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول أدخله في المسجد للتوسعة، وقد أشار عليه بعض الناس أن لا يدخله المسجد، ولكنه اجتهد وأدخله في المسجد، وصار هذا الإدخال فتنة للناس، حتى ظن بعض الناس أن وجود القبور في المساجد أمر مطلوب، فقل أن تجد بلد إلا وفيه في مساجدها قبور بسبب الجهل وقلة البصيرة. ثم ما كفى ذلك حتى عبدت هذه القبور من دون الله ودعاها الناس واستغاثوا بها ونذروا لها وطافوا بها، فوقع الشرك بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد أساء في إدخاله المسجد، في إدخاله حجرة في المسجد، وترتب على هذه الإساءة ما ترتب عليها من ظن بعض الناس أن دفن الناس في المساجد أمر مطلوب، كما كان قبر النبي في المسجد فيظنون أنه دفن في المسجد عليه الصلاة والسلام، ويريدون أن يتأسوا بالصحابة في دفنه في المسجد، وهذا جهل في جهل، فهو دفن في بيته عليه الصلاة والسلام ولم يدفن في المسجد، ولكن أخطأ من أدخله في المسجد. ثم طالت المدة على الناس إلى هذا القرن وصعب إخراجه من المسجد خشية الفتن، فبقي على حاله في المسجد، وبين أهل العلم أسباب ذلك ووضحوا للناس أن السنة السلام عليه من دون أن يطاف بقبره أو يستلم أو يتمسح به، بل يصلي الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه من دون أن يتمسحوا بقبره أو يطوفوا به أو يدعوه من دون الله عز وجل. فالعبادة حق الله وحده، لا يعبد معه سوى سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبع ويطاع أمره وينتهى عن نهيه ويوقف عند حدوده وتتبع شريعته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب على الناس، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتكم الرسول خذوه ومن هاكم عنه فانتهوا، هكذا قال ربنا عز وجل. ولكن يشرع السلام عليه الصلاة والسلام كما يسلم على القبور، زيارة القبور سنة فيها عظة وذكرى، فالسلام عليه وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام لمن كان في المدينة، وهكذا لمن زارها ليصلي في المسجد يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه. ولكن لا تشد الرحال لأجل القبر، إنما تشد الرحال يا صاحب قوله العلماء من أجل المسجد، ويكون وتكون الزيارة للقبر تابعة لذلك، لا بقصد شد الرحل إليها، ولكن تابعة للزيارة. فإذا زار المسجد فإذا زار المدينة وصلى في المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وشرع له أيضا يزور البقيع والشهداء فيسلم على الموتى هناك وعلى الشهداء في أحد، ويستحب أيضا يزور مسجد قباء فيصلي فيه كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام.
ذكره أخوكم الشيخ إبراهيم في هذه المحاضرة سمعتم ما ذكر عن الدجال وأمر الدجال، وأمر الدجال معروف ومن أشراف الساعة وسوف يكون، ولعل وقته ليس ببعيد، نحن في آخر الزمان. والدجال سمي دجال لأنه كجر كذب، لأن كذبه عظيم، والدجال لهم كذابون، ورأسهم الدجال المسيح الدجال بخبثه وكذبه، فإنه يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ومعه كوارث وأشياء تلبس على الناس، امتحن الله به الناس، امتحن الله به الناس، ومثبت من ثبته الله. وقد أمر الله جل وعلا عباده من طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في آخر كل صلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى غير الساعة أمر أعظم من الدجال، وفتنة عظيمة. ومن فتنة ما سمعتم أنه يقتل الإنسان يشقه بقطعتين ثم يقول لقوم فيقوم، هذا من الفتن التي سلطه الله بها سبحانه وتعالى، ولله في ذلك الحكمة البالغة ليبتلي عباده، هل يأمنون هل يجيبونه أو يكذبونه وينكرونه كما علمه نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون يزدادون فيه بصيرة وينكرونه ويكذبونه ويعلمون أنه مخلوق وأنه آدمي وأنه كذاب. وفي تلك الحال ينزل المسيح الدجال، ينزل المسيح المريم عليه الصلاة والسلام في الشام، ويجتمع في هذا الخبيث في فلسطين ويقتله هناك، فإنه ينتقل من المدينة ولا يدخلها ولا مكة، حرم الله أن يدخل مكة ودخل المدينة، الدجال حرم أن يدخل مكة والمدينة، فبعدما يمر على المدينة يذهب إلى فلسطين إلى الأردن، ويكون هناك مع اليهود وأنصاره اليهود، ثم ينزل الله المسيح المريم عليه الصلاة والسلام حي موجود في السماء، في السماء الثانية عليه الصلاة والسلام، رفع عندما آذاه الفقار أراد اليهود قتله، رفعه الله من بينهم وكفاه شره، وسوف ينزل في آخر الزمان، ثم يتولى قتل الدجال في فلسطين في بيت المقدس، يسلطه الله عليه ومعه المسلمون، ويقتل الدجال ويقتل اليهود قتلة عظيمة، حتى يقول الشجر الحجر: يا عبد الله يا مسلم تعال، هذا يهودي تعال تقتله. الهيئة الحجر والشجر تكلم في ذلك اليوم ويدعو المسلمين: تعال هذا يهودي تعال تقتله. فيقتل اليهود مع الدجال قتلة عظيمة، وينتهي أمره قاتله الله، ويبقى في الدنيا في هذه الدنيا 40 يوما كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كسنة طويل، تبقى الشمس هكذا يوم طويل، ثم يوم كشهر، ثم يوم كأسبوع، ثم بقية أيام 37 أيام، ثم يقتل هناك في فلسطين كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه الصحابة، سألوا الصحابة: ماذا يفعل اليوم الطويل؟ هل تجينا فيه صلاة الخمس؟ قال: لا، تدرون له قدرة، يعني يصلى في كل 24 ساعة 5 صلوات، يصلى في كل 24 ساعة 5 صلوات بالتقدير في اليوم الطويل، سنة شهر وأسبوع. قد سمعت فوائد في المحاضرة لا حاجة إلى إعادتها، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم المرضين، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم المحاضرة به جزاء حسنا، وأن يتقبل من الجميع. أما الأسئلة فلا تسأل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك الله عليه.